الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بعث على حين فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذا اليوم نفي بما وعدنا به من ترجمة مختصرة للإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذا الإمام دونت في ترجمته كتب مستقلة وكتب ضمنية، وترجم له الأئمة رحمة الله تعالى عليه، وكان من أقرب المصادر المتوفرة لدينا هو الكتاب الشهير للعلامة الشهير أيضا المؤرخ. هذا الكتاب هو سير أعلام النبلاء للإمام المؤرخ الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي رحمه الله، المتوفى سنة 48 و700 للهجرة. في هذا الكتاب سير أعلام النبلاء في المجلد 11 ترجم له ترجمة واسعة، تبدأ هذه الترجمة من صفحة 177 وتنتهي في صفحة 358، يعني رسالة مستقلة من 177 إلى 358، هذا كله ترجمة الإمام أحمد. لكن سنأخذ قطوف مختصرة من كل باب من الأبواب، لأنه يأتي مثلا إلى باب ثناء العلماء عليه توسع ترجمته، كرمه، شجاعته وغير ذلك، ونحن سنأخذ من كل بستان زهرة. كمان المقصود أن يكون عندنا ترجمة ولو مختصرة مع شيء من البسط في حق هذا الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. بداية، قال الذهبي رحمه الله، قلنا في صفحة 177 مجلد 11 من السير، قال أحمد بن حنبل، رمز له إلى الجماعة، عين إلى الجماعة، يعني أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة. قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال، أحمد ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي، أحد الأئمة الأعلام. ثم ساق نسبه ولده عبد الله واعتمده أبو بكر الخطيب في تأريخه وغيره، وقال وكان محمد والد أبي عبد الله، والد الإمام أحمد، من أجناد مرو، مات شابا له نحو من 30 سنة، وربي أحمد يتيما، وقيل إن أمه تحولت من مرء وهي حامل به. هذه من النساء التي ربت عظماء، هؤلاء من ربوا أيتام وصاروا أئمة، أيتام وصاروا أئمة. ونحن حديث عهد بترجمة من؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، نفس الحكاية، تربى يتيما، مات أبوه وهو صغير، وهكذا البخاري. قال صالح، من هو صالح؟ هذا ولد الإمام أحمد من أبنائه، إذا سمعتم قال صالح وعبد الله، هؤلاء أشهر من روى عن والدهم من الأبناء، صالح وعبد الله علماء أئمة، صالح بن عبد الله بن الإمام أحمد إمام، وعبد الله بن الإمام أحمد إمام. قال صالح قال أبي ولدت في ربيع الأول سنة 64 للهجرة، ومن أتباع التابعين. نعم. قال صالح جيء بأبي حمل من مرو، حامل به أمه، فمات أبوه شابا فوليته أمه. قال أبو داود أحد تلاميذ الإمام أحمد صاحب السنن وله سؤالات، قال سمعت يعقوب الدورقي يقول سمعت أحمد، لا لعلي وهمت، فهو من تلاميذ البخاري، ما أدري هل أخذ عن إمام أحمد مباشرة أم بواسطة. سمعت يعقوب الدورقي قال سمعت أحمد يقول ولدت في شهر ربيع الأول سنة 64 و100، شيوخه طلب العلم وهو ابن 15 سنة، في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد، في العام الذي مات فيه الإمام مالك وحماد بن زيد طلب العلم، ثم ساق شيوخ الإمام أحمد إلى أن قال وعدة شيوخه الذين روى عنه في المسند 280 ونيف. هؤلاء مشايخ الإمام أحمد الذي في المسند 280 ونيف، أي يزيد على 280. قال حدث عنه البخاري حديثا في الصحيح روى عن أحمد، وعن أحمد بن الحسن عنه حديثا آخر في المغازي، وحدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وافرة، وروى أبو داود لأنه كان من الإمام البخاري يعتبر من أقران الإمام أحمد، ولكن مع هذا روى عنه ومتقدم البخاري، لكن مسلم ما كان أنزل من تلاميذ البخاري روى عن أحمد كثير، فغالب الأحاديث الثلاثية التي في صحيح البخاري هي تجدها في مسند أحمد، ويعتبر من أقران الإمام أحمد رحمه الله، ولكن روى عنه فهو من مشايخه ومن أقرانه. وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه بواسطة، لم يأخذوا عنه مباشرة لأنهم أنزل قليلا. وحدث عنه أيضا ولداه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل ابن إسحاق، وشيوخه عبد الرزاق، وأساق أيضا مجموعة من شيوخه غير الذي سبق. ومن صفته قال ابن ذريح العكبري طلبت أحمد بن حنبل فسلمت عليه، وكان شيخا مخضوبا طوالا أسمر شديد السمرة. قال أحمد سمعت من علي بن هاشم سنة 79 فأتيته المجلس الآخر وقد مات، وهي في السنة التي مات فيها مالك، وأقمت بمكة سنة 97، وأقمت عند عبد الرزاق سنة 99، ورأيت ابن وهب بمكة ولم أكتب عنه. قال محمد بن عباس النحوي رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة يخضب بالحنة خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضاء، ورأيته معتما وعليه إزار. قال المروذي رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعة خاشعة، فإذا كان برا لم يتبين منه شدة خشوع، وكنت أدخل والجزء في يده يقرأ. ثم ذكر تحت باب رحلته وحفظه. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول تزوجت وأنا ابن 40 سنة فرزق الله خيرا كثيرا. تزوج عمره كم؟ 40 سنة. قال وحدثنا عبد الله بن أحمد قال قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام، يعني سيان عنده، أعطني السند أعطيك المتن، ولا أعطيك المتن والسند، لأنه يعني كان يحفظ مصنف من أبي شيبة عن ظهر قلب، وهو من أوسع المصنفات. قال وحدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت سفيان بن وكيع يقول أحفظ عن أبيك مسألة من نحو 40 سنة، سئل عن الطلاق قبل النكاح فقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي وابن عباس ونيف وعشرين من التابعين لم يروا به بأسا، فسألت أبي عن ذلك فقال صدق كذا قلت. سبحان الله. قال وحفظت أني سمعت أبا بكر بن حماد يقول سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول لا يقال أحمد بن حنبل من أين قلت، فهو ثقة في نفسه. قال الخلال أخبرنا المروذي أن أبا عبد الله قال ما تزوجت إلا بعد 40. وعن أحمد الدورقي عن أبي عبد الله قال نحن كتبنا الحديث من 6 وجوه و7 لم نضبطه، فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟ قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ 1000 حديث، فقيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. كم 1000؟ 1,000,000. قال الذهبي فهذه حكاية صحيحة، هذه حكاية صحيحة، لأن السند أحمد الدورقي عن أبي عبد الله قال نحن كتب إلى آخره، سند صحيح. قال هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا في المتون المرفوعة القوية لا تبلغ 10 معشار ذلك، يعني 1000,000 حديث، 1000,000 رواية عن المكررات والموقوفات والآثار وفتاوى التابعين والأقوال المفسرين، وإلا في الأحاديث المرفوعة أقل من ذلك بكثير. قال ابن أبي حاتم قال سعيد بن عمرو يا أبا زرعة أبو زرعة وابن أبي حاتم. أأنت أحفظ أم أحمد؟ قال بل أحمد. كان في ذلك الوقت أبو زرعة الرازي إمام من أئمة الحفظ، لكنه كان يعترف بأن الإمام أحمد أحفظ. قال بل أحمد. قلت كيف علمت؟ قال وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه وأنا لا أقدر على هذا. أفرد مسموعات كل واحد بمفرده. قالوا عن أبي زرعة قال حزرت. ما معنى حزرت؟ حزر التقدير يعني. حزرت كتب أحمد يوم مات فبلغت 12 حملا وعدلا، 12 حملا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه حدثنا فلان، كل ذلك كان يحفظه 12 حملا. يعني يحملون على الأبعر البعير، يعني حمل، يعني دينا كما يقال الكبار اليوم، هذه كان يحفظها. اليوم إذا عند الإنسان حمل يعني بس مثل الزينة يقرأ منها ما شاء. كانت من قبل كتب ما هي مجرد توضع على الرفوف ويرجع إليه الإنسان متى ما أحب، كان الكتب إنما هي نسخة عما في صدر الإنسان، نسخة أخرى تذهب تحرق تغرق ما في مشكلة. لما امتحن ابن حزم الظاهري وإمام، وعلى الرغم أنه كان له بعض الآراء، وسجن بل أحرق كتبه، قال إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وأنزل إذ أنزل ويدفن في قبري. احرقوا الكتب أمحوها عادي هي في صدري. كل ما ترى أمامك صنف من شئت من الدهى والحفاظ وغير ذلك، لا يعني لو في زمن المحدثين سيكونون ضعفاء ومتروكين، لا يقبلون في الشواهد ولا في المتابعة. ذلك حفاظ أئمة جهابذة رحمة الله تعالى عليهم. الكلام طويل في هذا في سعة حفظه وماذا قال العلماء فيه عدة صفحات. وفي صفحة 205 قال في فضله وتألهه وشمائله. قال وبه قال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد، يروي عن صالح بن الإمام أحمد، قال دخلت على أبي يوما أيام الواثق والله يعلم على أي حال نحن، وقد خرج لصلاة العصر، وكان له لبد يجلس عليه، حصير ملبد يجلس عليه، وقد أتى عليه سنون كثيرة حتى بلي، بلي ذلك الحصير الذي كان يجلس عليه، وإذا تحته كتاب كاغد فيه، أي قرطاس فارس معقد. بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق. هذا اطلع عليه صالح، نظر إلى كتاب، من طول ما بلي ذلك الذي كان يجلس عليه ظهر الكتاب الذي كان تحته، شخص راسله. وما هي؟ قال بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق، وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك 4000 درهم على يدي فلان، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هي شيء ورثته من أبي. أكان يقبل أي مال فيه شبهة، صدقة أو زكاة أو غير ذلك؟ قال ورثته من أبي، فقرأت الكتاب ووضعته، فلما دخل قلت يا أبتي ما هذا الكتاب؟ أريد أذكره ما هذا الكتاب. قال فأحمر وجهه وقال رفعته منك، يقول أنا أخبيه منك فأنت اطلعت عليه، ما يريد أحد يعرف. جاءه الكتاب وضعه أخمده هناك، لا يريد هذا العطاء ولا يريد شيء. ثم قال تذهب لجوابه، يعني تذهب بجوابه، فكتب إلى الرجل وصل كتابك إلي ونحن في عافية، فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا. قال ما علي دين؟ يقول عندي دين، لكن هو لرجل لا يطالبنا بدينه لا يرهقنا، وأما عيالنا ففي نعمة الله. فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل، فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل مثل ذلك، فرد عليه بمثل ما رد، فلما مضت سنة أو نحوها ذكرناها، فقال لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت، يعني قال ما كنا قد صرفناها وذهبت فما قبلها. قال وبعث ابن طاهر حين مات أحمد بأكفان وحنوط، فأبى صالح أن يقبله، قال إن أبي كان قد أعد كفنه وحنوطه ورده فراجعه، فقال إن أمير المؤمنين أعفى أبا عبد الله مما يكره، وهذا مما يكره، فلست أقبله، ما قبل حتى الكفن الذي كفن فيه أبوه، كان قد أعد كفنه بنفسه، هذا من زهده وورعه رحمه الله. وأبي قال حدثنا صالح قال قلت لأبي إن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، قال يا بني ورزق ربك خير وأبقى. ثم ذكر أيضا من هذا شيئا عجيبا. قال ومن آدابه، قال عبد الله بن أحمد، من هو ولده، رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، يتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء هكذا مفروض، ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. قلت من يقصد الذهبي يعلق على هذا، قلت أين المتنطع المنكر على أحمد؟ كانوا ينكرون عليه يقولون أحمد هذا ممن لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا نهاهم بعض الشركيات والطواف حول القبور، كما قالوا في شيخ الإسلام تيمية لما أفتى بعدم شد الرحل إلى القبور قالوا هذا يكره النبي صلى الله عليه وسلم. من البلية تجد أئمة الإسلام يتهمون بأنهم لا يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شيء ما يستطيع الناس يحرضون ويوغلون صدور الناس على أهل العلم إلا بهذه الذريعة. الآن الرافضة إيش يصورون للناس الذين ينكرون عليهم المولد وكذا؟ يقولون هؤلاء يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم تحبونه لما تطعنون في عرضه، بس مجرد التلوين الذي برأس السنة والرنج على السيارات والشوارع على دليل الحب، والطعن في عرضه وأصحابه ورد سنته هذا حب، والذين يحفظون سنته ليل ونهار ويدعون الناس إليها وإذا ويصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة كلما مروا على ذكره، وينافحون عن سنته ويحبون أزواجه وأصحابه ويدافعون عنهم، هؤلاء يكرهونهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. قال قلت أين المتنطع المنكر على أحمد؟ وقد ثبت أن أبا عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك الوقت إلى هذا العهد لا يزال المنبر موجود، وقد سبق معنا قبل ليالي أنه احترق المسجد النبوي في القرن السابع الهجري على يد أحد العمال، وكان موجود المنبر الأساس الذي كان يخطب عليه المسجد. قال وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يمسكها إذا صعد ويمس الحجرة النبوية، فقال لا أرى بذلك بأسا، أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. إذا كان القصد التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زالت موجودة آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فالتبرك بآثاره مشروع، وأما التبرك بآثار غيره فإنه ليس مشروع. كل ما هو موجود الآن في المسجد النبوي ليس هناك شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه، حتى معالم المسجد الأثرية في عهد الخلفاء قد ذهبت كلها، ولم يبقى منها شيء، إنما بقي الأماكن المحدودة مثل الروضة، المكان هو هو، مكان المنبر هو هو كما تقدم. نعم، أيضا مما يذكرون أن المصلى موجود الآن أنه نفس المكان المصلى الإمام الذي فيه مكان الصلاة، لأنه قال ما بين بيتي ومنبري، كان بين البيت وهو مكان الموجود الآن مكان الصلاة. بعض الأئمة أول ما عين إماما يصلي قام في ذلك المكان فأغشي عليه، فلما أخبر بذلك قال ذكرت وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، قال ممكن أصلي في أي مكان إلا في هذا المكان، وفعلا ذلك المكان يجد الإنسان فيه رهبة. مسجد النبوي إذا استحضر الإنسان أن عن يساره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه منبره والآثار موجودة، أحيانا ما يتحمل إنسان أن يبقى في غرفة أبيه آثار أبيه وهو يلمسها، المكان الذي يجلس عليه والفراش الذي يجلس عليه، إذا تذكر ذلك ربما فزع وحصل له شيء من يعني الرهبة، كيف إذا كان يستشعر أن هذا المقام كان يقف فيه رسول الله، وهذا المكان في المنبر هو كان يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن يساره دفن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخلال تحت باب من كرمه، الخلال قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أبو سعيد ابن أبي حنيفة المؤدب كنت آتي أباك فيدفع إلي 3 دراهم وأقل وأكثر ويقعد معي فيتحدث، وربما أعطاني الشيء ويقول أعطيتك نصف ما عندنا، فجئت يوما فاطلعت فأطلت القعود أنا وهو، قال ثم خرج ومعه تحت كسائه 4 أرغفة فقال هذا نصف ما عندنا، فقلت هي أحب إلي من 4000 من غيرك، أعطي من الموجود. قال المروذي: رأيت أبا عبد الله وجاءه بعض قرابته فأعطاه درهمين، وأتاه رجل فبعث إلى البقال فأعطاه نصف درهم. قال هارون المستملي: لقيت أحمد بن حنبل فقلت ما عندنا شيء، فأعطاني 5 دراهم وقال ما عندنا غيرها. الله كل ما يملك. لكن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى استفادوا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ألصق الناس بسنته. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، لا يرد سائلا، وربما يأتيه الرجل فيسأله الجبة والإزار، ربما نزعها، نزع إليه ذلك اللباس الذي عليه، وخرج الناس من غير جبة ولا من غير رداء. قال المروذي: رأيت أبا عبد الله قد وهب لرجل قميصة، قال ربما واسى من قوته، وكان إذا جاءه أمر يهمه من أمر الدنيا لم يفطر وواصل، ما عنده شيء، إذا ما وجد شيء يواصل الصيام. قال تحت فصل: تركه للجهات جملة. قال محمد بن يحيى خادم المزني عنه: قال الشافعي لما دخلت على الرشيد، قال صالح بن أحمد: كتب إلي إسحاق بن راهوي إن الأمير عبد الله بن طاهر وجه إلي، فدخلت إليه وفي يدي كتاب أبي عبد الله، فقال ما هذا؟ قلت كتاب أحمد بن حنبل، فأخذه وقرأه وقال إني أحبه، وأحب حمزة ابن الهيصم البوشنجي لأنهما لم يختلطا بأمر السلطان. قال فأمسك أبي عن مكاتبة إسحاق، ما كان يحب أن يحتك بالسلاطين أو أنه يتزلف إليهم أو أنه يطلب محمدتهم ولا شيء من ذلك، بل إنه في زمن المتوكل كما سيأتي كان يكرمه ويبعث إليه بالعطاء، قال لقد ابتلاني الله بهؤلاء ولا أدري أيهما أعظم فتنة علي، فتنة الأولين أم هذا، يعني فتنة الذين سجنوا أم فتنة الذي كان يكرمه. ومن تواضعه قال المروذي: قلت لأبي عبد الله الرجل يقال في وجهه أحببت السنة، قال هذا فساد لقلبه. قال خلال: أخبرني محمد بن موسى قال رأيت أبا عبد الله وقد قال له خرساني الحمد لله الذي رأيته، قال اقعد أي شيء ذا من أنا، جعل إثني عليه يقول الحمد لله الذي رأيته، قال اقعد أي شيء ذا من أنا. وعن رجل قال رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله وقد أثنى عليه شخص وقيل له جزاك الله على الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا. تواضع الأئمة، انظر يأتي شخص يقول له جزاك الله على الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. اليوم من محبة كثير من الناس للثناء إذا قصر الثناء عليه شوي ربما اتخذه خصما، إذا قدم له في المحاضرة وما قال الشيخ الفاضل الفلاني قال هذا سيء الأدب، ما يعرف قدر أهل العلم ولا قدر المشايخ، ابتلي الناس بحب الثناء والمحمدة. شيخ الإسلام تيمية كان يقول أنا المكدي وابن المكدي، أنا على ذا وأبي وجدي، يعني يقول أنا الفقير ابن الفقير وأنا على هذا أبي وجدي، كادح فقير، هذا من باب التواضع. وكان يمرغ وجهه بالتراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. إذا رأيت إنسان يعجبه الممدح والثناء فاعلم أنه مغرور، جاهل بنفسه وجاهل بربه. من مدحك بما ليس فيك أوشك أن يذمك بما ليس فيك، لا تفرح بمن يثني عليك أو يبالغ في مدحك، فإن المدح والذبح كما في الحديث، خاصة إذا تجاوز الإنسان وبالغ فإن هذا وأقره الإنسان يعتبر آثم الإنسان إذا أقر إنسان يمدحه ويثني عليه بما ليس فيه. وهذا هو سير العلماء، هذا هو شأن العلماء قديما وحديثا، من زاد علمه زاد تواضعه. في بعض الصحف كانت أثنت، نزلت مقال جريدة في أحد الجرائد في الرياض، كانت تصدر على الرياض، نزلت مقال تثني فيه على ابن باز، تثني فيه، فشكاها إلى الملك وأمر بتوقيفها، توقيف صاحب الجريدة وذاك الصحفي، أمر بتوقيفه، اعتبرها جريمة أذنب في حقه. وليس هذا فقط يعني العلماء، بل كان حتى الأمراء، هذا الملك فيصل رحمه الله في أحد المواسم العامة هو بصوته موجود قال يوم أنا أشكوكم أشكو وزارة الإعلام، بعض الصحفيين قال أكثر من قول فيصل، من فيصل هذا؟ ما صنع شيء، هذا ما قام ببعض ما يجب عليه تجاه الإسلام والمسلمين، عملك في تواضع الجم يشتكي، وأمر بمحاكمة ذلك الجهة الإعلامية وتوقيفه على أنها أكثرت من المدح. أما اليوم بس أكثر الناس مدحا، أكثر الناس عطاء يعطى، كلما بالغ في المدح كلما بولغ له في العطاء، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وهكذا ذكروا في ترجمة الملك فهد رحمه الله، جاء شخص وقام قال عندي قصيدة قال تفضل. قام يأتي بقصيدة ويمدح فيها، قال علموا هذا التوحيد، علموا هذا جاهل، علموا التوحيد. انكر عليه، كان في تواضع والناس تفقه، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. قرأت قصيدة على العلامة العثيمين رحمه الله، وصل الشاعر وفينا محمد بن صالح، اشتغل قالوا قلوا فينا كتاب الله وسنة رسوله. قال يا شيخ طيب من يستقيم البيت الشعري؟ هذا يصبح نثر الآن. فينا كتاب الله وسنة رسوله، هذا الآن ما صار. حاول صلح، قال لا أبدا، لابد تقول فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقول فينا محمد بن صالح. ما أنه محمد بن صالح الذي هو العثيمي، أوقفه وأبى. ثم بالأخير قال ما عندك إلا هذا؟ قال نعم. قال العفو، لا تكمل قراءة القصيدة، رفض أن يكملها. هذا من تواضع العلماء. وهكذا من تواضع العلماء أيضا ما هو مشهور عن شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، على الرغم من أنهم يشيع بعض الخصوم أنه يحب المدح والإطراء. استطردنا قليلا في باب ما يتعلق بتواضع العلماء، وهذا كما سمعت من عرف نفسه لا يغره مدح مادح ولا يضره قدح قادح، لا يضره ذلك. وأما المغرم بثناء الناس ومحبة الناس هذا مفسد للقلب، وأي مفسدة والعياذ بالله. هذا شأن المترفين، شأن المترفين الذين كانوا يمدحون الملوك والأمراء ويفرحون بذلك. حتى ما قاله المتنبي في سيف الدولة، قال فإن تفق الأنام ولست منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يعني صوره على أنه يعني أكبر من الأنام جميعا، وأنه المسك وبقية الأنام بما فيهم أنبياء ومرسلين عبارة عن دم الغزال، السخرجة من دم الغزال هذا المسك. فإن تفق الأنام ولست منهم فإن المسك بعض دم الغزال، أشياء من ذلك كما كان يقول الشعراء في غلوهم وتجاوزهم في المدح العياذ. قال محمد بن صالح بن هانئ حدثنا أحمد بن شهاب السفرايني، سمعت أحمد بن حنبل يقول وسئل عمن نكتب في طريقنا فقال عليكم بهناد بن سفيان بن وكيع وبمكة ابن أبي عمرو، وإياكم أن تكتبوا يعني عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. قال الميموني قال للقاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي، قال لي أحمد أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم سحرا. قال عن إبراهيم بن هانئ النسابوري قال كان أبو عبد الله حيث توارع من السلطان عندي، وذكر من اجتهاده في العبادة أمرا عجيبا، قال وكنت لا أقوى معه على العبادة وأفطر يوما واحدا وأحتجم. قال محمد بن الحسن بن هارون رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد، قلت أي الذهبي وإيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح. أحسن هذا الكلام. قال أبو العباس السراج سمعت فتح بن نوح قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس، يخلو بنفسه. قال ميموني قال أحمد رأيت الخلوة أروح لقلبي. قال المروذي قال لأحمد قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك فإني أنا قد بليت بالشهرة. الشهرة تعتبر بلاء خاصة إذا الإنسان اغتر بها، كم من إنسان قطعته الشهرة عن التحصيل، عن الاستمرار في طلب العلم، عن كثير من الأمور بسبب الشهرة. قال المحنة قال عمرو بن حكام حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق علمه. ثم ساق له طريق أخرى، هو بدأ ذكر الأحاديث التي تدل على الصدع بالحق، ثم سيذكر بعد ذلك مقام الإمام أحمد. قال سليمان ابن بنت شرحبيل حدثنا عيسى ابن يونس عن سليمان التيمي الذي هو سليمان بن مهران الأعمش الإمام، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بالحق إذا رآه وسمعه، رجاله ثقات صحيح. قال حماد بن سلمة ومعلى بن زياد وهذا لفظه عن أبي غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. قال وقال حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي لأئمة المضلون، وإذا وضع السيف عليهم لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. إلى أن قال كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر، فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه، وانكسر الباب، قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا، وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعة الصفين، فظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب. وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة، ظهرت القدرية بالبصرة على يد معبد الجهني، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة، المعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري واصل بن عطاء الغزال، والجهمية اتباع الجهم بن صفوان أخذه عن الجعد بن درهم عن طالوت بن سمعان عن لبيد بن الأعصم اليهودي، هذه سلسلة الجهمية. والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد 200، نزلت في القرون المفضلة هذه. فظهر المأمون الخليفة وكان ذكيا متكلما له نظر في المعقول، فاستجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد وخب ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها، بل والشيعة، فإنه كان كذلك جمع بين التجهم والاعتزال والتشيع. وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء فلم يمهل، وهلك لعامه، بقي بنفس العام هلك مات. هذا سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديل. أين أولئك الذين سجنوا العلماء وقتلوهم وضربوهم وتتبعوهم؟ ذهبوا، وما بقي إلا ذكرهم بالشر. كم أوذي الإمام أحمد، ثم ماذا أبقى الله له من لسان صدق في الآخر؟ كم ذو أوذي شيخ الإسلام تيمية أبقاه الله، أبقى له لسان صدق في الآخر. وأولئك الذين آذوا هؤلاء الأئمة لم يذكروا إن ذكروا إلا بالشر والذم، وهكذا سنة الله تقتضي ذلك.